بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غير منطوق هو المفهوم موافقة كل معلوم يسمى بتنبيه الخطاب وورد هو الخطاب اسما له في المعتمد. إعطاء ما للفظة المسكوتا من باب أولى نفيا أو ثبوتا، وقيل ذا فحوى الخطاب والذي سوى بلحنه دعاه المحتذي. دلالة الوفاق للقياس وهو الجري تعزى لدى أناس، وقيل للفظ مع المجاز وعسوها للنقل ذو جواز. وغير ما مر هو المخالفة ثم تتنبه الخطاب حالفة، كذا دليل للخطاب انضافا ودع إذا الساكت عنه خافا. أو شهد الحكم أو النطق انشلب للسول أو جرى على الذي غلب، أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامعي. ومقتضي التخصيص ليس يحضل قيسا وما عرض ليس يشمل، وهو ظرف علة وعدد ومنه شرط غاية تعتمد. والحصر والصفة مثل ما علم من غنم سمت وسائم الغنم. معلوفة الغنم أو ما يعلف الخلف في النفي لأي يصرف. أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نوم كلام العربي. علاه لا يرشد إلا العلماء، فما لمنطق بضعف انتمى. فالشرط فالوصف الذي يناسب، فمطلق الوصف له يقارب. فعدد ثم تقدم يلي، وهو حجة على النهج الجلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله. الدرس الآن فيما يتعلق بالمفهوم، الشيخ في الأبيات الماضية تكلم عن المنطوق، تكلم عن المنطوق الصريح وتكلم عن المنطوق غير الصريح اللي يشمل دلالة الإشارة ودلالة التنبيه ودلالة الاقتضاء. وهو الآن سيتكلم على المفهوم، والمفهوم قسمان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم موافقة معناته الحكم المسكوت عنه مثل الحكم المنطوق به، قد يكون أولى منه وقد يكون مساويا له. أما مفهوم المخالفة فهو يعني أن الحكم المسكوت عنه مخالف للحكم المنطوق به، ولذلك عرفه فقال: وغير منطوق هو المفهوم. معناها ما سوى المنطوق هو المفهوم، معناها ما فهم من الكلام لا في محل النطق، معناها لم ينطق به لكن فهم من مقتضى الكلام. هذا هو المفهوم، وهو نوعان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمعلوم تسمية بهذا. معروف أن المنطوق واضح أنه خلاف المفهوم، لكن الدلالات الأخرى اللي من أنواع المنطوق غير الصريح مثل دلالة الإشارة ودلالة الإيماء ودلالة الاقتضاء، هذا يحتاج إلى إيضاح الفرق بينهم وبين المفهوم. دلالة الإيماء هذا دل عليها اللفظ، وهي مقصودة بالقصد في الكلام. وهذه يقولوا لها الأحناف دلالة العبارة، هذه تقترب في مفهومها من مفهوم الموافقة، لكنها أخص منها. مثلا مثل قوله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هو انتص على القطع، ولكن فهمت العلة من ترتيب الحكم عليها فاقطعوا أيديهما، معناها أن العلة السرقة، ولقول الراوي سنة ماعز فرجم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه واقع أهله في نهار رمضان قال له اعتق رقبة. فهذه دلالة على التعليل واضحة، فيسموها دلالة الإيماء، فدل عليها بدلالة النص. أما دلالة الإشارة فلم تذكر في النص، وغير الشارعي لا يقصدها في كلامه، وإنما فهمت من مستلزمات النص، مثل ما استنبطه بعض العلماء من دلالة قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ما يدل على جواز المعاشرة في جميع أجزاء الليل، ما يستلزم جواز الإصباح بالجنابة، هذه دلالة إشارة. وإن لم يدل عليها اللفظ لكنها تفترق عن دلالة الموافقة أنها عادة لا تقصد في الكلام. أما دلالة الاقتضاء فتختلف عن دلالة أيضا المفهوم الموافقة على أنها يتوقف عليها صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا، مثل ما مثلنا به من الآية وسائل القرية التي كنا فيها أن المحذوف أهل القرية وأهل العير، قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان، ما هو وقوع الخطأ لكن محذوف المؤاخذة بالخطأ. هذا وإن لم يدل عليه بالنطق لكن يتوقف عليه صدق الكلام. مفهوم الموافقة فهم من مقتضى سياق النص، ولذلك يقول هذا مفهوم الموافقة، بعضهم يقول له مفهوم الموافقة، وبعضهم يقول له تنبيه الخطاب، وبعضهم يقول له فحوى الخطاب. تنبيه الخطاب إن, 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 إن الخطاب نبه عليه، ويسمى فحوى الخطاب. فحوى الخطاب ما يفهم من الكلام، قوله تعالى ولا تعرفنهم في لحن القول، يسمى بتنبيه الخطاب، ورد فحوى الخطاب اسما له في المعتمدين. مفهوم الموافقة يسمى مفهوم الموافقة، ويسمى تنبيه الخطاب، ويسمى فحوى الخطاب. وعرفه بقوله إعطاء ما للفظة المسكوتة من باب أولى نفياً أو ثبوتا، هو عنده مفهوم الموافقة هو ما يعطي للمسكوت عنه مثل ما للمنطوق لكن باب أولى، سواء في النفي أو الإثبات. في النفي كقوله تعالى الله لا يظلم مثقال ذرة إن تك حسنة يضاعفها، هذا دال بالأحروية أنه إذا كان لا يظلم مثقال ذرة فلا يظلم أعظم منها، يظلم مثقال الجبل. وهذا ومثله في النهي قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لما جنص بالنهي عن قول لهما أف من باب أحرى النهي عما هو أعظم من أف من الإيذاء. وقد يكون في الإثبات كقوله تعالى من الكتاب من اتمنه بقنطار يوده إليك، معنى أنك لو اتمنته على دينار أده إليك من باب أولى، هذا يسمى مفهوم الموافقة، ويسمى تنبيه الخطاب، ويسمى فحوى الخطاب. مقتضى هذا أن المساوي، معناها إذا كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق به في الحكم، أنه لا يسمى بمفهوم الموافقة، وإن كان يحتج به كما يحتج بالآخر. معناها أن المساوي أنه لا يسمى على هذا مفهوم موافقة، وإن كان لا نخالف في أنه مثله في الاحتجاج، مفهوم هذا على هذا التعريف، لأنه قال إعطاه ما للفظة المسكوتة من باب أولى، جعل على المفهوم الموافقة هو ما كان الحكم المسكوت عنه أو لا من الحكم المنطوق به، سواء في النفي أو الإثبات. إذا ولا تقول لهما أف فحرامه هو أعظم من أف، ومثل في الإثبات من الكتاب الذي تعمله بقنطار يوديه إليك، معناته أنه لو اتمنته على أقل لأداه إليك. إذن على هذا المفهوم الموافقة هو ما كان المسكوت عنه أو لا من المنطوق به في الحكم. إذن إذا كان موافق مساويا له لا يكون على هذا مفهوم موافقة، وإن كنا لا نخالفه في الاحتجاج به. هل هذا متفق عليه؟ لا، هذا التعريف لبعضهم. وفي تعريف آخر يقول لا، هو مفهوم الموافقة لكن يفرق بينه هو والثاني، كلهم يسميه بالتسمية. وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتذي. قال بعضهم ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به نسميه فحوى الخطاب، وما كان يفهم من فحوى الخطاب من ما يقتضيه الخطاب وإن لم يلفظه اللفظ، وما كان مساويا له يسمى لحن الخطاب. مثلا تحريم، مثلا تحريم أكل مال اليتيم اللي ورد في الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، مثل الأكل الإحراق والإتلاف، هذا مساو للأكل في التحريم، مفهوم؟ وهذا على هذا يسمى لحن الخطاب. إذن أنه قد يكون مساويا، فإذا كان مساويا يسمى لحن الخطاب، وقد يكون أولى، فإذا كان أولى يسمى فحوى الخطاب. إذن أن لهذا مفهوم الموافقة هو قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. قد يكون مفهوم الموافقة ظني وقد يكون قطعي. قد يكون قطعي في الأولى وقد يكون ظني في الأولى، وقد يكون مساوي في وقد يكون في المساوي قطعي وقد يكون ظني فيه. إذن إنه قسم على أربعة أقسام. إذن عندنا مفهوم موافقة أولى قطعي، مثل قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، بالمفهوم بالأولى إن من يعمل أكثر من ذلك اللي هو أجر ذلك، هذا قطعا إن هذا هو المعنى. ومثل قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، فمعناته أنه يفهم منه بالأولى أنه إذا شهد على المسألة أكثر من عدلهم فيما يكفي فيه العدلان أنه قطعا أنه يثبت به الحق. هذا مفهوم الموافقة في الأولى القطعي. قد يكون مفهوم أولى، مفهوم موافقة أولى لكن ظني، كنهي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء البين عورها. هذا يفهم منها مفهوم الموافقة من باب الأولى النهي عن التضحية بالعمياء، لأن العمياء أشد من العوراء، لكن يقولوا هذا وإن كان مفهوم موافقة أولى في الحكم لكن ظني وليس قطعي. ليش ظني؟ لأن في احتمال، ممكن يقال أنها عن التضحية بالعوراء لأنها قد تكون أكثر تعرضا للهزال من العمياء، لأن العوراء قد تترك لحالها في المرعى تختار ما تشاء، وقد لا ترى مثلا في المرعى ما هو أحسن، قد تأكل من جانب ويفوت عليها الجانب الآخر، مثل قضية أولاد مضر اللي شافوا اللي جاءوا الجرهمي اللي عرفوا أن أن البعير أنه أعور لأنه كان يأكل جانب من الشجرة ولا يأكل جانب الآخر وقد يكون أحسن. فهذا الاحتمال وإن كان ضعيف يجعل أن هذا الحكم هنا من باب أولى، ولكن ظني معناته كون العمياء أولى من العوراء في النهي عن التضحية بها، هذا مفهوم موافقة من باب الأولى لكن ظني وليس قطعي، لأنه قد يكون تكون قد يقال احتمال وإن كان ضعيف أنه العوراء قد تكون أولى من العمياء لأن أهلها يعتنون بها ولا يتركونها ترعى بنفسها فيذهبون بها إلى الأماكن فيها المرعى أحسن. فإذن هذا مثال المفهوم الموافقة الأولى ولكن ظني. وقد يكون مفهوم موافقة مساوي وقطعي كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، مفهوم الموافقة المساوي فيه للمنطوق في النهي لإحراق، إذا ما أكلوا أحرقه ولا أتلفه قطعا أنها مثل إتلافه بالأكل لا فرق، هذا مساوي ما هو أولى، لأنه الإحراق ما هو أولى من 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 الأكل بالنهي، لكن هذا وهذا قطعي ليس ظني. قد يكون المساواة ظنية كقوله تعالى من اعتق شركا له في عبده وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصه واعتق عليه وإلا فقد عتق منه ما عتق. الحديث نص على العبد ولم ينص على الأمة. مفهوم الموافقة أن الأمة هنا مثل العبد، لأنه التفريق بالذكورة والأنوثة وصف طردي معناها وصف غير معتبر في جانب الاعتاق، فيكون هذا من مفهوم الموافقة المساوي. ولكن نقول انه ظني، ليش نقول ظني؟ قد يقول قائل قد يكون للشارع قصد في اعتاق الذكر اكثر من اعتاق الانثى، لانه العبد الذكر قد يكون يهيئ إلى كان حرا للمشاركة في الجهاد وفي الإمام وفي القضاء بخلاف الأنثى، هذا قد يكون فارقا لكن فارق ضعيف، فلذلك نقول هو مساوي لكن مساواة ظنية ظن قوي، لأنه إن كانت أحيانا توجد فروق بين الذكورة والأنوثة في باب الإرث مثلا والشهادة والإمامة، لكن لا وصف الذكورة والأنوثة لا عبرة به في مجال الاعتاق والحرية، فهذا نقوله مساوي لكن مساواة ظنية. نعم.
دلالة وفاق للقياس وهو الجلي تعزى لدى أناس،
هو بعدما ذكر تسميته بمفهوم الموافقة بدأ يتكلم على تصنيفه، هل هو يسمى قياس جلي أو هو من باب دلالات الألفاظ؟ فيقول بعض العلماء قال أنه دلالة مفهوم الموافقة أنها من باب دلالة القياس الجلي، وهذا نسبوه للإمام الشافعي في الرسالة، جعلوا أنه من باب القياس الجلي واحتج به على القياس، وأن القياس أنواع منه ما هو قطعي أو واضح جدا جلي مثل قياس التأفيف الضرب على التأفيف من باب أولى، جعلوا قياس وقال به بعض العلماء مع الإمام الشافعي، ولذلك العلماء كلهم قالوا بمفهوم الموافقة إلا ما اعتبر شذوذا من ابن الإمام ابن حزم، كانوا لما ألزموه على أنه أنت أنكرت جميع أنواع القياس ودلالات مفهوم الموافقة أو عبارة النص كما يقول الأحناف مثل قوله تعالى تقول لهما أفين على التحريم على تحريم الضرب والإذاء تدل على ذلك. قال حتى هذا أنا لا أعترف به لا أقول أنها تدل عليه لأنه يقول إذن قالوا له معناته أنك تجيز ضرب الوالدين على هذا. قال لا الآية نفسها لم تقتصر على هذا لأنه قال لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما فأمر بجميع أنواع الإكرام ونهى عن جميع أنواع الإذاء. لكن هذا ظاهر ضعفه لأنه العربي العادي يفهم من هذا من الدلالة على هذا لأنه يقولوا لو قال لعبده مثلا اكرم فلانا والله لا تقل لفلان أفن والله لا تقل له قولا فيه شيء فضربه يعتبر مسيء. هذا 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 من عرف التخاطب. فلذلك القول بعدم اعتباره ضعيف جدا. إذن الخلاف هل هو دلالة وفاء دلالة قياس أو دلالة لفظ؟ وقيل للفظ مع المجاز. قال بعضهم لا هو من دلالة اللفظ وهي دلالة مجازية المجاز المرسل معناها لما في علاقة التشبيه ما ذكرت في علاقة التشبيه معناته نقل اللفظ من دلالته على المعنى الخاص وهو أفن إلى دلالته على المعنى العام وهو الإذاء معناها النهي عن أنواع الإذاء فعبر عنه بفرد من أفراده أقل أنواع الإذاء. وهذا معروف من دلالة اللغة العربية وهو أبلغ في التعبير إذن هي عن الأخف من باب أولى النهي عن الأعظم. ومثل مثلا الحديث لا يقضي القاضي وهو غضبان أنه المقصود كل ما يشوش الفكر فكل ما يشوش الفكر يدخل في هذا. فعليه أنه قالوا هو دلالة الوفاق معناها دلالة مفهوم الموافقة على الحكم المسكوت عنه من باب دلالة اللفظ لكنه دلالة مجازية معناها نقل اللفظ نقل العرف لاستعمال دلالة اللفظ على المعنى الخاص إلى المعنى الأعم. مثلا من النهي دلالة النهي على التأفيف أن نقلها عرف الاستعمال إلى الدلالة على الإذاء وعبر بأضعف أنواع الإذاء للدلالة على ما هو أقوى منها في الإذاء. وهذا بديهي للسامع عندما يسمع حتى قبل أن يفسر له ما يدخل في ذهنه إشكال فيه. وعزوها للنقل يجوازي. قال بعضهم هي اللفظ هو قال هما رأيين واحد قال انه متفقين على انه دلالة الفاظ لكن واحد قال انه دلالة لفظ لكنها مجازية مجاز مرسل من 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 اطلاق الاخص وإرادة الاعم. وبعض قال لا هي نقلها عرف الاستعمال من دلالتها على اللفظ الأخص مثلا على اللفظ أفن إلى معنى الإذاء العام. وقيل وعزوها للنقل ذو جواز معناها بعضهم قال هي نقلها عرف الاستعمال من دلالتها على المعنى الخاص إلى دلالتها على معنى العام. قالوا كما نقل عرف الاستعمال لفظ الغائط من المكان المنخفض إلى الخارج من الإنسان وجاء أحد منكم من الغائط لأن يعني الغائط أصلا مكان منخفض لكن لما كثر استعماله في قضاء الحاجة سمي باسم المحل. إذن هذا القولين واحد القول الأول قول الإمام الشافعي ومعه على أنه دلالة ولذلك احتج به في القياس دلالة مفهوم الموافقة على المسكوت عنه أنها دلالة قياس، وقياس جلي. وغيره قال لا، هي من دلالة الألفاظ. بعضهم قال هو دل عليه اللفظ لكن مجازا، معناها المجاز المرسل، معناها حذفت أداة التشبيه وأطلق مرادا به المعنى العام. وقال بعضهم هو من دلالة الألفاظ، لكن قالوا نقل عرف الاستعمال دلالته من المعنى الأخص على المعنى العام. نعم، واضح. هذا مفهوم الموافقة، وليس فيه كبير خلاف، واضح، ودلالة على الألفاظ. نأتي إلى مفهوم المخالفة. وغير ما مر هو المخالفة، معناها مفهوم المخالفة نقيض لمفهوم الموافقة، معناها الحكم المسكوت عنه مخالف للحكم المنطوق به. ويسمى مفهوم المخالفة ويسمى تنبيه الخطاب، يسمى بتنبيه الخطاب ويسمى بمفهوم المخالفة. كذا دليل للخطاب انضاف ويسمى دليل الخطاب، كل مما يطلقونه عليه دل عليه الخطاب. سنتكلم عن الاختلاف في اعتبار مفهوم المخالفة، لأن الجمهور اعتبروا مفهوم المخالفة، والإمام أبو حنيفة لم يعتبر مفهوم المخالفة، وبعض العلماء اعتبر بعض مفاهيم المخالفة ولم يعتبر بعضها. سنتكلم عليه في آخر الكلام على المفهوم المخالفة. وكان ينبغي أن نبدأ بالخلاف فيه وبحجيته، لكن ما أن المصنف أرجع الكلام على الخلاف في حجية مفهوم المخالفة إلى آخر كلامه عليه، فيلزمنا نأخرها كما أخرها. هل مفهوم المخالفة جميعا معمول به؟ معناته إذا ورد علينا مفهوم مخالفة، معناها نص لفظ، نأخذ بمفهوم المخالفة فيه مطلقا؟ قال لا، هو يؤخذ بمفهوم المخالفة بقيود. طبعا أولا القيد الأول، وإن لم يذكره هو لكن واضح، اللي هو أنه لا يأتي نص يخالفه، لأنه إذا صرح بالمفهوم في نص آخر ما عدنا نحتاج له، كما في قوله تعالى في قصر الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. لأنه في الحديث الصحيح أن علي بن أمية رضي الله عنه سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لمن أقصر الصلاة، والآية ورد فيها إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمنا، قال له لقد سألت عما سألت عنه، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن أقره على مفهوم المخالفة، لكن بين له أن هذا الحكم بقي عاما، وإن انتهى سببه. وكذلك قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، لا خلاف أنه لا يجوز إكراه الإماء على البغاء سواء أردنا تحصنا أم لم نردنه، لكن ذلك جاء في قضية معينة، عبد الله بن أبي اللي كان يكره إماءه على البغاء وهما لا يريدن ذلك. وهي الصورة أيضا أنها صورة أبشع، لكن دلت الأدلة الأخرى على أنه يمنع إكراههن على البغاء سواء أرادن تحصنا أم لم يريدن. هذا الجانب مفهوم المخالفة لا خلاف أن ما يؤخذ به. كذلك في أمور تجعل من قال بمفهوم المخالفة لا يقول به، هذا كأنه من أجوبة من قال بمفهوم المخالفة على إرادات من لم يقل بمفهوم المخالفة. قال ودع إذا الساكت عنه خاف، يقول من موانع اعتبار مفهوم المخالفة إذا كنت تعرف أن من نطق بالكلام سكت عن الأمر الآخر قد يكون لخوف، فلا يكون مفهوم المخالفة معمولا به بالنسبة له. ومثلوا له بأنه إذا كان شخص قريب عهد بكفر فأسلم وقال لعبده مثلا تصدق بكذا على المسلمين، هذا لا يمنع إدخال غير المسلمين في تلك الصدقة ذميين مثلا، لأنه قد يكون تخصيص للمسلمين بالذكر خشية أن يتهم بالنفاق. لكن هل مجرد قلت تصدق به على المسلمين يقتضي أن نشرك فيها الذميين؟ لا، هو ما يقتضيها، لكن يجوز لك أن تدخل فيه بالوصف بالقياس مثلا. إذا كان المعنى اللي أراد به المسلمين متوفر في الذميين الحاجة يجوز فيكون من باب القياس، وهو ما سيشير إليه بأنه مفهوم المخالفة إذا لم يكن إذا جاء ما يمنع من اعتباره لا يكون المسكوت عنه داخلا في المنطوق به بمجرد النطق، لكن قد يشمله قياسا عليه. هو اللي قال فيها ومقتضي التخصيص ليس يحوله قيسا وما عرض ليس يشمله، انه تخصيصه لا يمنع ان يقاس عليه غيره بجامع اتحاد المعنى لكنه ما يشمل له. فيقول من موانع اعتبار المفهوم اذا كان الشخص المتكلم بالكلام خائفا، وهذا لا يقع في كلام الشارع، فلا تعتبر مفهوم المخالفه بالنسبه له اذا قال له تصدق على المسلمين. فلو رأيت لو رأى من سيقسم هذا المال على أنه المقصود به عنده الحاجة ممكن يشرك فيها للذمة، أنا ما يكون هذا مفهوم المخالفة ما نعلو منه، لكن ليس اللفظ هنا شامل لغير المسلم لأنه هو قيد بالمسلمين، لكن لا يمنع إلحاق غيرهم بهم في الصدقة إذا كان المعنى الذي من أجله حصلت الصدقة متوفرة فيه. مفهوم؟ ودعي الساكت عنه خاف أو جاهل الحكم، أو كان المتكلم جاهلا للحكم. مثلا واحد إنما يعرف وجوب الزكاة في سائمة الغنم، فسأله أحد هل تجب الزكاة في الغنم؟ قال له تجب الزكاة في الغنم السائمة. هذا لا يمنع عن غير السائمة لا تجب فيها الزكاة لأنه هو هذا اللي يعرف حكم. أو أنه تكون جلب للسولي، وهذه أهم، أنه قد يكون التخصيص لأنه السائل إنما سأل عن حكم هذه المسألة، قد يكون يعرف حكم غيرها فسأل عن هذا، فتخصيصه بالذكر لا يمنع من إلحاق غيره به إذا كان مثل. مثلا لو افترضنا أن أحدهم سأل عن سائمة الغنم فأجيب بأن فيها الزكاة، وقد يكون كان يعرف حكم المعلوفة أو العكس فأجيب عما سأل عنه، لا يقتضي أن ما لم يسأل عنه ليس مثل ما سأل عنه. ولذلك مثلا الأحناف والمالكية مجال كفارة اللي ورد فيها مثلا العرابي اللي أتى النبي صلى الله عليه وسلم ينتف شعره ويقول أهلكت وقعت أهلي في نهار رمضان، فقال له أعتق رقبة، قالوا هو قالوا مثله كل انتهاك لحرمة شهر رمضان لأكل وشرب مثله، وقالوا لأنه قالوا السائل إنما سأل عن هذا فلا يقتضي أن لا يكون غيره مثله، لذلك ألحقوا به عند من أجاز الإلحاق بالقياس في الكفارات كالمالكية، ما كان هذا جائزا عندهم، ومن لم يجز لإلحاق في الكفارات بالقياس للأحناف جعلوه من باب مفهوم الموافق. إذن معناته أنه قد يكون السائل سأل عن حكم معين فجوابه عن هذا الحكم بخصوصه لا يقتضي أن ما لم يسأل عنه ليس مثله، أو نطق شرب للسوري أو شرع على الذي غلب. كذلك من موانع اعتبار مفهوم المخالفة جريانه على حكم الغالب، وهذا مثل له بقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم واللاتي دخلتم بهن. الربيبة اللي هي بنت الزوجة من غيره، الآية منعت تزوجه بها، لكن ذكرت وصف في حجوركم. الجمهور قالوا هذا وصف غالب، لأن الغالب أن الربيبة تكون في حجر زوجها، في حجر زوج أمها، فقالوا لا مفهوم له، لذلك يحرم عليه تزوج ربيبته سواء كانت في حجره أم لم تكن، لأنه هذا شرع على الغالب. أو جرى على الذي غلب، أو امتناني. كذلك من موانع اعتبار مفهوم المخالفة إذا جرى على الامتنان، لأنه، وكذلك على الترهيب، لأنه في مجال الامتنان يذكر أعظم ما في الشيء من منا، كقوله تعالى: في البحر تستخرجون منه يستخرجون لحما طريا، تأكلون منه لحما طريا ويستخرجون يتأكلون منه لحما طريا اللي هو البحر. هذا ذكر اللحم الطري هنا للامتنان، إنه أعظم الامتنان به إذا كان طريا، هذا فتخصيصه بالذكر بكونه طريا لا يقتضي أن غير الطري لا يجوز أكله، لأنه هذا جاء للامتنان فذكر أكبر أعظم حالاته اللي أحسن حالاته، فهي مناسبة أن المنة تكون بأعظم حالات الشيء، فما يقتضي أنه لا يجوز أكل القديد منه. مثلا السمك يجوز أكله طريا وقديدا، فالآية هنا مفهوم المخالفة هنا غير معتبر. وأيضا قد يكون للتنفير، كقوله تعالى: تأكل الربا أضعافا مضاعفة، هذا لا يقتضي أن الربا أنه يجوز أكله إذا لم يكن أضعافا مضاعفة، ولكن هذا للتنفير منه كما كان يفعل أهل الجاهلية، لأنه من أقبح أوصافه إذا كان أضعافا مضاعفة، هو يقول غالبا إلى ذلك، فذكر أقبح أنواعه وهو ما كان أضعافا مضاعفا. ولذلك الآية بيّنت أنه لا يجوز منه شيء لقوله تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، أنا ما, 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 ما بقي له إلا رأس ماله، الزائد كله لا يجوز. أو امتنان أو وفاق الواقع. كذلك مما يمنع من اعتبار مفهوم المخالفة إذا جاء على وفاق الواقع، كقوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هذه نصت على منع موالاة المؤمنين للكافرين دون المؤمنين، فهل نقول بمفهوم المخالفة أنه يجوز للمؤمن أن يوالي المؤمنين ويوالي الكافرين؟ قل لا، لأن هذا وردت في سبب نزول الناس الذين والوا الكفار دون المؤمنين، فهي جرت على واقعة معينة فلا تقتضي جواز موالاة الكفار مع موالاة المؤمنين. والجهل والتأكيد عند الجهل قد يكون جوابك لكون الشخص إنما يجهل هذا الحكم ولا يجهل غيره. مثلا لو سألك حد هل يجوز التوضؤ بماء البحر؟ يجوز، لو يجوز التوضؤ بماء البحر لا يقتضي أن غير ماء البحر لا يجوز التوضؤ به، لكن أنت تخصصت لأنه هو كان يجهل هذا الحكم فقط ولا يجهل غيره. أو سألك هل في معلوفة الغنم الزكاة؟ قلت له نعم فيها الزكاة، في معلوفة الغنم الزكاة؟ قلت له في معلوفة الغنم الزكاة، لأنه يجهل حكم المعلوفة فما يقتضي أن السائم لا زكاة فيها. معناها إذا كان السائل يجهل حكم ما لم ما سأل عنه لا يقتضي أنك أجبته فيما سأل عنه أن يكون ما لم تجيب عنه مخالفا له. أنت أجبته على ما سأل عنه معناه هو يجهل هذا الحكم فأجبته عليه، والحكم الآخر لا يجهله فلم تجيب عليه. معناه موانع اعتبار مفهوم المخالفة أن يكون جرى على سؤال سائل يجهل حكم غير ما سأل عنه ويعلم حكم ما لم يسأل عنه فأجبته على ما سأل عنه، فلا يقتضي أن ما لم يسأل عنه ما هو مماثل لما سأل عنه يكون مخالفا له في الحكم. سألك مثلا هل في الذرة مثلا ربا؟ قلت له فيها الربا، لا يقتضي أن غير الذرة ما فيها الربا، لأنه هو يسأل عن هذا هو اللي ما يعرف حكم. نعم. هل في العروض؟ قال لك زكاة، قلت له فيها الزكاة، لا يقتضي أن غيرها ما فيه زكاة. وامتنان وفاق الواقعي والجري والتأكيد عند السامع، قد يأتي للتأكيد مثل قوله تعالى ما لي قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاث. لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر لا يقتضي أن الذمية تحت مسلم يجوز لها أن تحد على غير زوجها أكثر من ثلاثة أيام. نعم. أو أنها إذا مات زوجها لا تعتد منه 24. لأنه وصف الإيمان هنا للتأكيد. نعم.
ومقتضي التخصيص،
ومقتضي التخصيص ليس يحضر قيسا وما عرض ليس يشمل. هذه نتيجة كان يقول على أنه مقتضى تخصيصك لما ذكرته بالوصف لا يمنع من إلحاق غيره به قياسا عليه إذا كان مساويا له في علة الحكم. مثلا قلنا لتأكل منه لحما طريا، معناها لا يمنعنا ذلك أن نقيس عليه اللحم غير الطري بجامع اشتراك ما في كونهما لحم سمك كلها. وكذلك مثلا لا يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يمنع أن تلحق بمنع موالاة الكافرين دون المؤمنين منع موالاتهم مع موالاة المؤمنين، لأنه المعنى واحد. ومثل لو قال تصدق بهذا على المسلمين أو على فقراء المسلمين فرأيت أن الوصف اللي يقصد من وصف الفقر فلا يمنع كذلك أن تلحق به غير المسلمين، لكن إلحاق قياس وليس من النص. ولذلك قال وما عرض ليس يشمله، واللفظ الذي عرض أي المعروض المقيد بوصف، وما عرض أي المعروض أي الموصوف بالعوارض، موصوف بالعوارض اللي هي التقييد، قيدته بوصف لا يشمل المسكوت عنه حتى يستغني عن القياس. هو لا يستغني عن القياس ليست دلالته عليه من باب دلالة اللفظ. معناته حتى إذا قلنا أن مفهوم المخالفة هنا غير معتبر لا يقتضي أن لفظك شمل ما لم ينطق به، لكن أنت تلحقه به إذا كان مساويا له في علته. رأيت أن المقصود وصف الفقر فتلحق به كل فقير سواء كان مسلما أو غير مسلم. رأيت أن المعنى مع موالاة الكفار فتلحق موالاة الكافر مع موالاة المؤمنين بموالاة الكافر دون المؤمن. نعم. مثل مثلا الحديث عند العلماء اللي قالون في الغنم السائمة زكاة. عندنا عن المالكية مثلا يقولوا هذا جرى على الغالب. الغالب نعم العرب السوم، فالغالب عليه السوم فجرى على الغالب، ذكرت السوم لأنه هو الغالب. لكن يقولوا الحاق المعلوف به الحاق من باب القياس، وليس النص السائمة يشمل المعلوف.
وهو ظرف عدة وعدد ومنه شرط غاية تعتمد.
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 لما ذكر مفهوم المخالفة وذكر محترزاته التي تمنعه من اعتباره دخل في تعداده. وهو عدد يذكرها حتى 10 ومتراتب في الدرجات في قوة في القوة. يقول هو ظرف، ظرف الزمان وظرف المكان، علة ومفهوم ووصف بالعلة والعدد والشرط والغاية والحصر وصفته. مفهوم الظرف سواء ظرف الزماني أو المكاني، الزماني قوله تعالى الحج أشهر معلومات من فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق، فمفهومه أن ظرف الزماني أن أشهر معلومات، أن غير هذه الأشهر المعلومات لا يحج فيه. والمكاني كقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذا استدل به بعض العلماء من المالكية على أنه لا يجوز الاعتكاف في غير المساجد، لأنه قال وأنتم عاكفون في المساجد، هذا ظرف المكان اللي هو الاعتكاف في المساجد. وإن كان بعض العلماء قال هذا لا يدل على عدم جواز الاعتكاف في غير المساجد، لأن الحكم هون خرج في سياق النهي عن مباشرة المعتكف في المسجد، فلا يدل على أنه يجب أن يكون الاعتكاف في المسجد. لكن هذا خلاف وجهات نظر. لكن من قال بمنع الاعتكاف في غير المسجد استدل بهذا المفهوم من ناحية مفهوم المكاني وأنتم عاكفون في المساجد، فقال معناته ما دام ذكر الاعتكاف في المساجد دل على أنه لا يكون في غير المساجد. ظرف علة منه مفهوم العلة، لو قال أعطي السائل لحاجته معناته أنه لا تعطي غير المحتاج لأنه علة عللته. والعلة نوع من أنواع مفهوم الصفة لكنه أخص، لأن الصفة أعم، لأنها قد تكون الصفة مكملة للعلة وليست علة مستقلة. مثلا علة السوم عند من يقول أنه لا زكاة في المعلوفة في الغنم السائمة زكاة، فيقول العلة الوصف السوم، نقول السوم ليس علة مستقلة لأنه السائمة إذا لم تكن من النعم لا تجب الزكاة فيها، وحوش السائمة لا زكاة فيها، فالسوم جزء من العلة وليس إلا كاملة. معناته أن العلة أخص من الوصف لأنه الوصف يشمل العلة ويشمل غيرها، فالعلة أقوى والوصف كله يؤخذ به لكن العلة هي أقوى. وعدد مفهوم العدد هذا أيضا مأخوذ به كقوله تعالى فجلدوا من 80 جلدة، مفهوم أنه ما يجلدون أكثر من 80 ولا أقل. وشرط مفهوم الشرط كقوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، مفهوم أن المطلقة البائن إذا لم تكن حاملا لا نفقة لها. وهذه مسألة اختلفوا فيها العلماء، مثلا لا خلاف أن الحامل تجب نفقتها بنص الآية، لأن نصت إن كنا أولاد الحمل، هذا مفهوم شرط، معناها أن إذا لم تكن ذات حمل لا تجب نفقتها، دلالة هذا مفهوم الشرط. وهذا الذي قال به المالكية والشافعية والحنابلة في أحد رواياته. الأحناف قالوا لا، لها النفقة والسكنة، والمالكية قالوا لها السكنة ولا نفقة لها. من مبنى اختلافهم الأحناف يقولوا احنا ما يعتبر مفهوم مطلقا. فيه سبب آخر للاختلاف، وهو قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فيقول هذه الآية أوجبت للمعتدة البقاء في بيتها حتى تنقضي عدتها، فطلقوهن لعدتهن لانتهاء عدتهن. ويقولوا ما دام السكنى واجب معناته النفقة واجب، وهذا ما قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك رد حديث فاطمة السبيعية اللي قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أن لما كانت مطلقة بائن قال لها أن, 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 أن لا نفقة لها ولا سكنى، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا نترك قول الله لكلام امرأة لا ندريها الحفظات من السية. وبهذا أخذ الأحناف وقالوا دلالة هذا العموم يجعلها واجب لها النفقة واجب لها السكنة، واللي هي أنها محبوسة بسبب الزوج. المالكية قالوا لا، السكنة دلت عليه ظاهر الآية فيجب والنفقة لا تجب. والشافعية والحنابلة أخذوا بحديث بالحديث حديث فاطمة بنت قيس. نعم، المفهوم معناها الشاهد من هذا الاختلاف في مفهوم المخالف، هذا مفهوم الشرط. من يقول بمفهوم الشرط يقول إذا لم تكن حاملا لا نفقة لها، هو غير الحامل مسكوت عنها، لكن مفهوم المخالف أن إذا لم تكن حاملا لا نفقة لها. ولذلك في الحقيقة وجهة نظر من قال بالنفقة لها مثلا دليلهم القوي فيها ليس من دلالة مفهوم المخالفة هنا، لأن مفهوم المخالفة هنا قوي، لكن ما استدلوا به من خارج مفهوم المخالفة، لأنه هو مفهوم المخالفة وإن قلنا بالاحتجاج به لكن محل الاحتجاج به إذا لم يعارضه معارض آخر. نعم، كذلك منه مفهوم الغاية كقوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نص الآية أن من طلق زوجته ثلاثا أنه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لكن مفهومها أنه إذا نكحت زوجا غيره حلت له، هذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه هذا الحكم، لكن احنا مثلنا به للغاية. نعم. والحصر والصفة مثل ما علم من غنم سامة وسائم الغنم. يقول من مفاهيم المخالفة المعتبرة المفهوم السادس مفهوم الحصر. والحصر الحصر قد يكون الحصر بثلاث أنواع: بالنفي والإثبات، وذلك أقواه، مثل ما سيذكره لا يرشده إلا العلماء، لا إله إلا الله محمد رسول الله عندنا من جعلها من باب من هذا الباب، لأنه كون منطوق قوي. ثانيا الحصر بإنما، إنما إلهكم الله، إنما إلهكم إله واحد. ثالثا الحصر بتقديم المعمول، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، كقوله تعالى إياك نعبد، معناها لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين، معناته لا نستعين إلا بك. إذن مفهوم الحصر هذا من المفاهيم، مفهوم المفاهيم المخالفة، وهو قوي. والصفة، احنا ذكرنا هنا الصفة بعد أن ذكرنا العلة، لأن العلة أخص من إطلاق الصفة. الصفة مفهومها معتبر أيضا، والمقصود عندنا هنا بالصفة هذه ليست شرطا ولا غاية ولا استثناء، لأنه الشرط ذكرناه، مفهوم الشرط وإن كان داخل في الصفة، لكن أخص، مفهوم الشرط أخص من مجرد مفهوم الصفة، ولذلك أقوى. ومفهوم الغاية حتى تنكح زوجا غيره، هذا داخل في الصفة، لأنه وصفت قيدت بقيد، صفة قيد تقيد بقيد، لكن الغاية أقوى، فليست هي المراد هنا، إنما المراد الصفة العامة. وللاستثناء، لأن الاستثناء قيد بقيد لكن أقوى، لكن نحن نريد الصفة العامة، معناها ما قيد بقيد، وليس قيد التعليل، لأن التعليل أقوى فيما ذكرناه. كيف الحال؟ كيف أحسن للعبد مطيعا واضربه مسيئا؟ معناها مفهوم إنه, 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 إنه لا يحسن إليه إذا كان غير مطيع، ولا يضربه إذا لم يكن مسيئا. مثل للصفة قلت مثل ما علم من غنم سامة وسائم الغنم، مثل ما علم من قول الصلمة في سائمة الغنم الزكاة أو في غنم السائمة الزكاة. ويقول سواء هذه الصفة تقدمت على الموصوف كيف في سائمة الغنم الزكاة، الصفة هنا هو السوم تقدم على الموصوف اللي هي الغنم في سائمة الغنم الزكاة، أو تقدم الموصوف على الصفة كيف لقنا في الغنم السائمة الزكاة. معناته سواء تقدمت الصفة على الموصوف أو تقدم الموصوف على الصفة يظل معتبر، سواء قلنا في سائمة الغنم الزكاة أو قلنا في الغنم السائمة الزكاة. لاحظت الفرق؟ هنا قدمنا الصفة سائمة الغنم، الصفة هون السوم، قدمنا السوم في سائمة الغنم، أضفناها للغنم، أو قدمنا الموصوف اللي هي الغنم، قلنا في الغنم السائمة الزكاة، كل مفهوم الصفة. والحصر وصفته مثل للصفة فقط، مثل ما علم من غنم سامة وسائم الغنم، معناها مثل ما ورد في الوصف من أنه في سائمة الغنم الزكاة بتقديم الوصف وهو لفظ السوم على الموصوف اللي هو الغنم، أو تأخر الصفة على الموصوف، قلنا في الغنم السائمة زكاة، واحد كل مفهوم صفة. أنا سواء تقدمت الصفة على الموصوف أو تأخرت، سواء قلنا في سائمة الغنم الزكاة أو قلنا في الغنم السائمة الزكاة، كل صفة. فما اقتضى هذا المفهوم المخالفة أن غير الغنم السائمة لا زكاة فيه، وهذا أخذ به من قال لا زكاة في المعلوفة، وقول الشافعي وحنابلة من قال بالمعلوفة زكاة مثل المالكية قالوا لا هذا شرع الغالب، لهم دليل آخر، أو احتجوا بالعموم في كل 40 شاة شاة، معناته أنه هذا من مفهوم الصفة، لأنه قال وصف بالصوم في سائمة الغنم الزكاة. يقول هذا سواء تقدمت الصفة وقلنا في سائمة الغنم الزكاة، أو تقدم الموصوف وقلنا في الغنم السائمة الزكاة، يظل معتبر، يظل مفهوم مخالف معتبر.
عرفت الغنم يوم يعرف الخلوب من في دائم صافا.
ما بين قال هل نعتبر الموصوف والصفة أو نعتبر الصفة فقط؟ مثلا هل نعتبر القيد والمقيد به أو نعتبر القيد فقط؟ ما إيش معنى هذا؟ الحديث يقول في سائمة الغنم الزكاة، هذا نقول وصف، وصف الصوم مفهوم المخالفة أن غير السائمة لا زكاة فيها. تقول لي هل المعتبر الأمرين أنها غنم وأنها سائمة، أو معتبر مفهوم الصوم فقط؟ إذا قلنا أن المعتبر الأمرين كونها غنم وكونها سائمة، نقول هذا لا يتناول البقرة ولا الإبل، مفهوم؟ إذا قلنا المعتبر هو الصفة فقط، فنقول السائمة فيها الزكاة وغير السائمة لا زكاة فيها، سواء كانت غنما أو بقرا أو إبلا. ولذلك قال لك معلوفة الغنم أو ما يعلفه الخلف في النفي لأي يصرف، معناها الخلف في نفي الزكاة عن غير السائمة لأي الجزئين يصرف. هل يصرف للجزئين؟ معناها للموصوف وللصفة، للقيد والمقيد، أو يصرف للقيد فقط؟ معناها هذا المقيد بقيد، هل يرجع النفي والإثبات إلى القيد والمقيد أو يرجع للقيد فقط؟ يرجع للقيد اللي هو السوم، فنقوله هو المعتبر السوم فقط. فأي حيوان نعم سائم فيه الزكاة، وأي حيوان نعم غير سائم لا زكاة فيه، لأن معتبرين الصفة اللي هي السوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في سائمة الغنم الزكاة. أو نعتبر الأمرين، نقول هي ذكرت الغنم وذكر سومها، فمعناته أن هذا خاص بالغنم فلا يشمل غيرها، لا يشمل الإبل ولا يشمل البقر. معلوفة الغنم أو ما يعلف، هل هي شرط؟ هل مقصور على معلوفة الغنم أو ما يعلف مطلقا سواء غنما أو غيرها؟ الخلف في النفي معناه اختلف في نفي الزكاة عن غير السائمة، هل يصرف إلى الغنم غير السائمة فقط، أو يصرف إلى غير السائمة من أي نوع من أنواع النعم، إبل أو بقر؟ نعم.
عرفة الغنم أو ما يعلف وقلب في النفي أن يصرف أضعف، وهل لقب وهو ماء به من دونه نوم كلام العربي.
لما ذكر أنواع مفهوم المخالفة أراد أن يبين ترتيبها في القوة، لأن ذلك يترتب عليه الاحتياج بها، وبدأ بأضعافها. وهذا الأضعف لم يذكر هو المكمل للعشرة المفاهيم العشرة إلا عندما ذكر الترتيب، فقال أضعفه اللقب، مفهوم اللقب، وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي، معناها هو ما لا يمكن للكلام أن يتم دونه، معناه هو المسند إليه. اللقب هو الاسم الجامد، معناه ما هو المشتق، كيف اسماء الأجناس، نقولوا الإبل البقر أو العلم بأنواعه الثلاثة، الاسم أو الكنية أو اللقب. فلذلك هذا الاعتبار به، معناه هو أضعف الأنواع. ولذلك يقول أنت قد لا يجوز لك إطلاق القول باعتبار مفهوم اللقب، لأن اعتباره لو قلت به قد يكون كفرا. مثلا قوله تعالى محمد رسول الله، لا يجوز أن نأخذ بهذا المفهوم، نقول غير رسول الله ليس غير محمد ليس رسولا، معناته أنه هو اللي لا يمكن أن تذكر الكلام بدونه، معناته أنه لا بد أن يسند إليه، المسند إليه. تقول جاء زيد، ما معناته أن غير زيد لم يأتي؟ لم تثبت مجيء زيد ولم تنفي مجيء غيره، أثبت مجيء زيد ولم تنفي مجيء غيره. ولذلك كثير من العلماء لا يعتبرهم، وذكر عن بعض العلماء اعتباره وهو قول الصيرفي والدقاق وابن خويزي من داد من المالكية وبعض الحنابلة. بعضهم قال مفهوم اللقب هذا اعتبر احتج به الإمام مالك، وين يقولوا الإمام مالك قال لا تصح الأضحية إلا في النهار، واحتج على ذلك بقوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالأيام هم اللي جمعهم اسم جنس لزمان النهار، فالإمام مالك احتج بمفهوم اللقب وهو اسم الجنس، هون اسم الجنس الزمان اللي هو الأيام، ويقول الأيام مقصود بها النهار، فقال ذكره هون يقتضي أنه لا تجوز الأضحية في غير النهار. هذا على لا يقتضي أنه يحتج بمفهوم اللقب، لأن اللقب ذكرنا فيه أنه يشمل أسماء الأجناس وكما يشمل العلامة بأنواعه. لكن هذا أجاب عنه ابن رشد في المقدمات، قال لا هذا ظرف وليس مفهوم لقب، مفهوم ظرف وليس مفهوم لقب، لأنه الظرف هون الأيام وذكر اسم الله في أيام معلومات، فهو ظرف زماني اللي هو الأيام، فمعناته أن اللقب وهو الاسم الجامد ما هو المشتق كيف اسماء الأجناس والعلم بأنواعه الثلاثة الاسم والكنية واللقب، هذا هو أضعف أنواع مفهوم المخالفة، معناها لا يعتبر. وإذا جاء دليل على اعتباره ذلك دليل خارجي وليس من مجرد الكلام. وذكر عن بعض العلماء اعتباره وهو من أضعف الأنواع، ذكر عن الصيرفي وابن خويزي من دادة من المالكية والدقاق وبعض الحنابل، وهو أضعف الأنواع في الاحتجاج، أضعف الأنواع اللي أنواع مفهوم المخالف. أعلاه لا يرشد إلا العلماء، ذكر الأضعف ثم انتقل إلى الأعلى وبعدين بدأ ينزل. أعلى مفهوم المخالفة ما ورد فيه أداة النفي والإثبات، مما قيل فيه أنه نص وليس منطوق وليس مفهوم، حتى أنهم يمثل بعضهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله، فقالوا هذه نفي وإثبات، طبعا لا إله نفي وإلا الله إثبات. بعضهم يقول النفي هو 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 المفهوم والإثبات هو المنطوق، والبعض يعكس الفرق بين الأصوليين والبيانيين في هذا. وأنا أحسن عندي التمثيل بهذا اللي قاله هو لا يرشد إلى العلماء، لأن الصيغة قد يقبل فيها مثل هذا، إن 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 إن, إن هذه مفهوم مخالفة فيها النفي والإثبات، وبعضهم قال هي منطوق. فاللي قال فيها إن فيها نفي وإثبات فيها منطوق وفيها مفهوم، الأصوليين قالوا المنطوق فيها نفي الإرشاد عن غير العلماء، لا يرشد إلى العلماء، فيقول هي نصت بالمنطوق على نفي الإرشاد عن غير العلماء، وأثبتت بمفهومها الإرشاد للعلماء. البيانيين يقولوا عكس هذا، يقولوا مفهومها نفي الإرشاد عن غير العلماء، ومنطوقها إثبات الإرشاد للعلماء، مفهوم؟ وقال جماعة آخرين من العلماء ويقول له هو التحقيق الكل منطوق، الكل منطوق النفي والإثبات، لأن النفي منطوق به صريح والإثبات منطوق به كذلك. فمعناته أن هذا النوع وإن أدخله بعضهم في المفهوم فهو هو من أقوى المفاهيم، بل الصحيح أنه من المنطوق. معناه ما ورد فيه النفي والإثبات هذا في الحقيقة من المنطوق وليس من المفهوم، ولذلك لا مجال للاختلاف فيه. أعلاه أعلى مفاهيم المخالفة مثل لا يرشد إلا العلماء، معناه ما كان فيه النفي والإثبات فهذا أعلى أنواع المفهوم المخالفة، بل التحقيق أنه من المنطوق. فما لمنطوق بضعف انتمى يليه في درجة الاعتبار الدرجة الثانية في القوة ما قيل فيه أنه منطوق، لكن قيل فيه ذلك بالإشارة قول ضعيف، كيف مفهوم إنما ومفهوم الغاية، هذا يدلان على النفي والإثبات، لكن عناها يليان في الدرجة مفهوم النفي والإثبات في القوة، مثل قوله معناها بما لمنطوق بضعف انتمى، معناها أعلاه لا يرشد إلا العلماء على أنواع مفهوم المخالفة ما كان فيه النفي والإثبات مما قيل فيه أنه منطوق والصحيح أنه منطوق. ثم يليه في درجة القوة ما قيل فيه أنه منطوق، ولكن ذلك القول ضعف اللي هو جعله منطوقا، فهو جعل منطوق بالإشارة وليس بالصريح، كمفهوم إنما ومفهوم الغاية، هذا كونهم من المنطوق قيل به على ضعفهم لأنهم يدل نعم كقوله تعالى إنما تجزون ما كنتم تعملون، هذا صريح أنه يجزى بما عمل، لكن مفهومه أنه لا توزن له حسنة لم يعملها ولا سيئة لم يعملها، هذا تلي ما كان فيه النفي والإثبات بإلا، معناها مفهوم الحصر هذا يلي ما كان فيه النفي والإثبات في القوة، لأنه كونه منطوق قيلت بضعفه، نعم، وهو مفهوم مخالف لكن مفهوم قوي، من قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره اللي هي مفهوم الغاية، مفهوم منها أنها إنك حت زوجا غيره وحلت له، هذا مفهوم الحصر بإنما والغاية، مفهوم إنما ومفهوم الغاية، مفهوم الحصر بإنما والله مفهوم الغاية، هذا يلي مفهوم ما كان فيه الحصر بالإثبات بأداة الإثبات النفي والإثبات، لأنه القول بأنه منطوق ضعيف، وممن قال أن مفهوم إنما والغاية منطوق القاضي أبو بكر البقلاني، يقول إنما مفهوم إنما ومفهوم الغاية منطوق، وقوله أيضا قريب لأنه فيه بعض ما تدل عليه إنما واضح بأنه نص، إنما إلهكم الله، إنما إلهكم إله واحد، حتى مفهوم الغاية فيه بعض يتبادر إلى الذهن إنه نص صريح، مثل فيتم الصيام إلى الليل، إذن إن هذا من أقوى مفاهيم المخالف إن كان من مفاهيم إن كان من المفهوم، لأنه كون من منطوق قوي، الأول التحقيق أنه من المنطوق اللي هو ما كان فيه الحصر بأداة النفي والإثبات، وهذا الآخر اللي هو ما كان فيه الحصر بإنما ومفهوم الغاية أيضا قوي جدا. يلي في القوة فالشرط في الوصف الذي يناسبه فمطلق الوصف له يقارب، يلي في القوة الدرجة الثالثة في القوة مفهوم الشرط كقوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، مفهوم منها أنه إذا لم يكن أولات حمل لا تجب الإنفاق، لا يجب الإنفاق عليهن، ذكرنا الخلاف في ذلك. نعم، في الوصف الذي يناسب يليه في القوة، ولذلك شرح خليل عندما قال واعتبروا من المفاهيم مفهوم الشرط فقط، فقالوا أو ما هو أقوى من مفهوم الشرط كمفهوم الغاية والاستثناء والحصر، لأنه إذا كان يعتبر مفهوم الشرط فأولى ما هو أقوى من مفهوم الشرط. إن كنا أولات حاملين فيظن يدل على أن إذا لم يكن أولات حامل لا يجب الإنفاق عليهن، ومن قال بوجوب الإنفاق عليهن فذلك لدليل آخر. في الوصف الذي يناسب يلي مفهوم الشرط في القوة الوصف المناسب، معناها المناسب لشرع الحكم، معناها أنه يظهر فيه حكمة التعليل، كمن مثل بما في الحديث في السائمة في الغنم السائمة زكاة، يقول هذا التعليل بوصف استومي تعليل بوصف مناسب. ما هو الوصف المناسب؟ يقول وجوب الزكاة هي حكمة منها نعمة الملك، ونعمة الملك في السوم أتم لأن الكلفة فيها أقل، السائمة الكلفة فيها أقل من المعلوفة، ولذلك لو اعتبرنا هذا بالحبوب ما كان منها غير مثلا لا يسقى زكاته أكثر مما يسقى ذاك العشر ذاك نصف العشر لأن الكلفة فيها أقل. فيقول هنا الوصف بالسوم وصف بوصف مناسب، فهذا مفهوم المخالفة إذا كان بوصف مناسب يلي الشرط في القوة. ثم مطلق الوصف له يقارب، ثم يأتي بعد ذلك مطلق الوصف، معناها مطلق الوصف الذي لا مناسبة فيه، معناها لا تضر فيه حكمة. وهذا مثلون بمثال غير واقعي افتراضي، قالوا لو افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغنم العفر الزكاة، العفر اللي البيض، فنقولوا هذا وصف يقتضي أن الغنم غير العفري غير البيض لا زكاة فيها، لكن هذا وصفهم يكون أضعف من الأول من وصف السوم، لأن السوم الحكمة فيه ظاهرة من كمال النعمة فيه، بينما وصف البياض لا تظهر فيه حكمة. ولذلك مثلوا له بشيء قد يكون يدخل في باب التعبدات اللي يزكى لأن فيها جانب تعبدي، ولم يمثلوا له في المعاملات، مع أنه افتراضي لأنه ما وجدوا وصف آخر أو لم يعثروا على وصف آخر أو لم تسعفوا بوصف آخر في أوصاف الشارع يكون لغير مناسب. معناته أن الوصف المطلق غير المناسب يلي الوصف المناسب في القوة. فعددهم كذلك من المفاهيم وجب المرتبة السادسة مفهوم العدد كقوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، فلا يجوز مفهوم لا يجوز زيادة على 80، وجوب الطواف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة سبعا، النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا، فهذا يقتضي أنه هذا العدد يجب، أن هذا مفهوم العدد أنه لا تجوز زيادة عليه ولا نقصان منه. وقد يأتي العدد للمبالغة فيكون غير معتبر، لكن مثل قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم وأن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، هذا سواء استغفر لهم 70 مرة أو أكثر لن يغفر لهم، فالعدد هنا غير مراد، وإنما جاء لبيان الكثرة. ومن مفهوم العدد المعتبر إذا ولغ الكلب في ناية أحدكم فليغسله سبعة. واللي أخره عن العدد اللي هو أخر العدد عن 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 الوصف، لأنه بعض من اعتبر مفهوم الوصف أنكر مفهوم العدد. عدد متى تقديم يلي؟ يليه تقديم المعمول، الحصر بتقديم المعمول، ذاك لأنه يفهم من الحصر إياك نعبد وإياك نستعين، هذا يلي مفهوم العدد في القوة. وهذا فائدة التفاوت، تقديم الأقوى عند التعارض مع غيره. أيوة انتهينا من هذا. قال وهو حجة على النهجي الجلي، وهو اللي هو مفهوم المخالفة، حجة على النهجي الجلي معناها على القول الواضح، وهو القول المذهب الجمهور أن مفهوم المخالفة معتبر فيأخذ المسكوت عنه خلاف حكم المنطوق به إلا لدليل يدل على عكس ذلك، هذا هو قول الجمهور. الباقلاني خالف في مفهوم الشرط، لم يجعله لم يأخذ به، لم يجعله واجب الأخذ به. وابن أبو حنيفة لم يعتبر جميع أنواع المفهوم المخالف. وقال بعضهم نحن نأخذ، يقول مفهوم المخالفة نأخذ به في الإنشاءات ولا نأخذ به في الخبر. لو قال بعت داري هذه نأخذ بهذا، لا يشمل البيع غير داري، أو عبدي هذا كذا، أو تصدقت بدابتي الفارهة والله بكذا، وصف بوصف متقيد به. قالوا الخبر، لكن الخبر قالوا لا نعتبر فيه مفهوم المخالف، هذا رأي. وقال الإمام السبكي احنا نعتبره مفهوم المخالفة في كلام الشارع ولا نعتبره في كلام غيره، لأنه كلام غيره قد يقول شيئا لكن لا يقصد باعتبار عكس ما ذكره، ما يكون مستحضر للمفهوم الآخر مفهوم المخالف. وقال إمام الحرمين احنا نعتبر مفهوم المخالفة إلا الصفة التي لا تناسبه، هذه لا نعتبرها، ذكرها وعدم السياني لأنه وصف طردي وذا قوي. وقال بعضهم لا يعتبر العدد ولكن هو من أضعف، لكن القائلين باعتبار مفهوم المخالفة لهم حجج، والقائلين بعدم اعتبارها لهم حجج. من اللي احتج بهم القائلين بمفهوم المخالفة يقولوا هذا هو الذي قال به أئمة اللغة أبو عبيد القاسم بن سلام، حتى الإمام الشافعي احتج به وهو من أئمة اللغة اعترفين بها كلهم. وأيضا احتجوا بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى أن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليزيدن على 70، هذا يقتضي التخيير له في الزيادة على 70 كما الحديث البخاري، حتى جاءه البيان عنه المراد به انه النهي عن الاستغفار، انه الاستغفار لهم منهي عنه، وانه لو استغفر لهم بالغ ما بلغ لا يكفر ذلك عنه. فهذا يدل على اعتبار مفهوم المخالف، لان النبي صلى الله عليه وسلم هنا اعتبر مفهوم المخالف في قوله تعالى تستغفر لهم 70 مرة اللي هو مفهوم العدد. كذلك يقولوا فهم الصحابة الحديث الذي ذكرناه عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر رضي الله عنه لقد أمنا، فلماذا نقصر؟ وقال له عمر رضي الله عنه أنا استشكلت نفس ما استشكلت وسألت عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق أن تصدق الله بها علي. ففهموا من هذا إن أمنتم ان تصوموا الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان خفتم اللي هو مفهوم الشرط الخوف انه معناته فهموا منه الى عاد ما في خوف ما في قصر وبينهم النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك الحكم انه جاءهم مطلق فهذا يدل على ان مفهوم المخالفه معتبر النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليهم هذا المفهوم هذا من 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 اقوى ادلتهم الاخرين ايضا عندهم كثير من الاحتجاجات يقولوا انتم قلتوا لنا انه دال عليه هل هو دال عليه بالعقل او بالشرع معناها بالعقل او باللغه العقل لا مجال له هنا واللغه لا تثبت بنقل الاحاد ولا بد فيه من التواتر وتواتر غير موجود هذا مردود عليهم لانه اللغه كثير منها ما هو ثابت بالتواتر وانما هو بالاستعمال فما دمنا وجدنا العرب فهموا ذلك معناته ان هذا هو دلاله اللغه ولكن قد يأتي أمر خارجي يدل على عدم اعتبار المفهوم استدلوا بمفاهيم اعتبر الجميع أنها غير معتبرة مثل قوله تعالى الذين لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة يقولوا أنتم متفقين على أن الربا لا يجوز لا أضعافاً مضاعفةً ولا غيره فمفهوم هذا أنه إذا لم يكن أضعافاً مضاعفةً غير ممنوع إذن فدل على المفهوم المخالفة غير معتبر إن يقول للآخرين الجواب صح هذا اللي قلته صح لكن نحن لا نقول بكل مفهوم مخالفة إذا لم هو اللي أدى لنا الاستثناءات إذا لم يدل دليل على عدم اعتباره وهنا دل الدليل على عدم اعتباره وأن كل ربا ممنوع وأنه جاء هنا في سياق التنفير فذكر أبشع أنواعه كذلك نعم كذلك حتى يقولوا قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا والقصر مباح مع الأمن مع غيره فهذا يدل على أن مفهوم المخالفة غير معتبر قلنا لهم صح لكن وجدنا البيان اللي بين عمر الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم بينه له ان هذا المفهوم هنا في هذه الحاله غير معتبر وان الله تبارك وتعالى تفضل علينا باباحه القصر سواء مع الامن ومع عدمه لانه قد يرد الحكم على سبب ويبقى الحكم ولو انتفى السبب كذلك يقولون ايضا مما ورد مما انتم لا تقولون بمفهوم المخالفه فيه قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم ونحن وأنتم متفقون على أن الربيبة لا يجوز نكاحها سواء كانت في الحجر أم في غيره وفي حجوركم وصف فيقتضي أنه إذا لم يكن في الحجر أنها لا تكون محرمة وهذا قال به بعض أهل الظاهر إجاب الجمهور قالوا نعم نحن معكم في هذا لكن هنا نقول هذا شرع الغالي فهنا وجد ما يقتضي عدم اعتبار المفهوم كذلك الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا يقولوا لا يجوز الإكراه على البغاء سواء إن أردنا تحصنا أم لا فهذا مفهوم هون الشرط إن أردنا تحصنا يقتضي أنه إذا لم يريد تحصنا يجوز إكراههم على البغاء فالجواب لا هو الصحيح هذا لكن هو هنا جاء لبيان حالة واقعية والبيان سوءها والتنفير منها فذكر إشناع أوصافها كذلك يقول تعالى يقول إن عدة الشهور عند الله هنا 10 شهرا في كتاب الله منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم يقول هذا مفهوم هذه الآية منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إذا أخذتم بمفهوم المخالفة إن غير هذه الأشهر الحرم جائز الظلم فيها مع أنكم تعترفون كلكم بأن الظلم محرم جميع الأوقات الجواب أنه هذا مفهوم المخالفة هنا منع من اعتباره ما دلت عليه النصوص الأخرى من تحريم الظلم في جميع الأوقات ولكن هذا بيان للمشركين للسوء ما كان عندهم، أنه كانوا يحترمون الأشهر الحرمة وصاروا ينسئونها يؤخرونها فيعتدون في غيرها. نعم، وليس التخصيص لذلك، وإنما هو لبيان أنه لا يجوز لهم الاعتداء فيها كما لا يجوز الاعتداء في غيرها، لكن الاعتداء فيها أعظم، وردا عليهم هم اللي كانوا يحترمون الأشهر الحرمة ولم يحترموها. طيب، ذكروا بعض الآثار المترتبة على الخلاف في هذه القاعدة، منه زواج الأمل كتابيا إلى فقد القدرة على طول الحرة. الآية إيش تقول؟ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. معناها أباحت نكاح الأمة المسلمة عند عدم القدرة على التزوج بالحرة المسلمة. المالكية والشافعية والحنابلة ومعهم الزيدية يقولون لا يجوز تزوج الأمة الكتابية حتى ولو لم يجد القدرة على تزوج الحرة، لأن الآية تقول من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فوصف الفتيات بأنهم مؤمنات قيدها بوصف الإيمان، فيقتضي أنه عند عدم القدرة على التزوج بالحرة لا يجوز التزوج بالأمة إلا المسلمة، ولا يجوز التزوج بالأمة الكتابي. الأحناف قالوا لا، يجوز نكاح الأمة الكتابية إلى خاف العنة والزنا وفقد الطول على الحرة، لأنهم ما أخذوا بهذا المفهوم من فتياتكم المؤمنات، وقالوا نحن نأخذ بعموم قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا عام ما طاب لكم من النساء، وهذا مما طاب من النساء. وقال أيضا وأحل لكم ما وراء ذلكم، بعدما ذكر المحرمات من النساء قال وأحل لكم ما وراء ذلكم مما يقتضي إباحة ما سوى المذكورات من النساء، وهنا لم يعتبروا مفهوم المخالف. وأنا رأيهم في موضوع هذا قد يكون له وجهة نظر في هذه موضوع الإيماء غير الإيماء من الكتاب. وأيضا يقولوا أنتم أحللتم إيماء أهل الكتاب بملك اليمين، لو ملكها يجوز له أن يتخذها فراشا سريا، ولم تجيزوا تزوجها، وهو أصلا لا يجوز شيء بملك الكتاب بملك اليمين، لا تجوز امرأة بملك اليمين إذا لم يجوز نكاحها. مثلا الأخت من الرضاع لما لم يجوز تزوجها لا يجوز اتخاذها فراشا بملك اليمين. لكن هذا القول هم احتجاجهم هذا قد يرد عليه بشيء، أن في فرق، أن في حالة ملك اليمين لا يرق ولده، وفي حالة عدم ملك اليمين في حالة التزوج قد يرق ولده، ولا يجوز له إرقاق ولده، أحرى إذا كان إرقاق ولده لغير مسلم، فإذا كانت أمة لكتابي يرق ولده المسلم هذا عظيم، فهذا فرق. مما اختلفوا فيه بعض المسائل وليس كلها، عسى أنا ما أطول عليكم كثير. ثمرة النخلة إذا بيعت قبل التأبير، تأبير النخلة اللي هو أنها إذا تفتحت يحط فيها من طلع النخل الذكر فيسمى تأبير. هذا في الحديث من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، لا خلاف أنه لو باع نخلة بعد أن أبرها أن الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، نص الحديث. لكن مفهوم بعد أن تؤبر، هل إذا باعها قبل أن تؤبر هل تكون ثمرتها للبائع أم للمشتري؟ الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة يقولوا إذا باعها قبل أن تؤبر ثمرتها للمشتري، لأن الحديث قال من باع نخلا بعد أن تؤبر وصف بالتأبير فثمرتها للبائع، معناته أنه إذا باعها قبل أن تؤبر تكون ثمرتها للمشتري في فرق إلا أن يشترطها المفتى. فقالوا في فرق بين هي قبل التأبير وهي بعد التأبير. بعد التأبير نص الحديث على أن للبائع إلا أن يشترط المبتاع، فمفهومه أنها قبل التأبير للمبتاع. قالوا الحنافلة الثمرة للبائع سواء مؤبرة أم غير مؤبرة. قالهم ليش؟ قالهم الحديث نص على صح على أنها أبرت للبائع، لكن لم يذكر أنها إذا لم تؤبر أنها تكون للمشتري، فهذا مفهوم المخالفة نحن ما نعتبره. نعم. وكذلك وجوب النفقة للبائع الحامل فتنا نتكلم عنه. نعم، هذه بعض المسائل اللي سنجعيها.
فضلت الشيخ عفوا مسألة لا يرشد إلى العلماء.
نعم.
عفوا لو تأتم إعادة الكلام في البياني.